لا تخف، لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك، وإذا نابك كرب فاصطبر وادع مولاك وجفف أدمعك، ما لنا إلا إله واحد فاسأل الكون وكل من أبدعك، واسأل الطفل جنينا في الحشا من رعاك الآن من ذا أشبعك، واسأل البدر مطلا في الدجى باعثا أضواءه ما أروعك، واسأل الصبح تجلى مسفرا بعد ليل حالك من أطلعك، سر رسول الله قل يا مصطفى يا شفيع الخلق من قد شفعك، إنه ربي إله واحد كن مع الله يكن ربي معك. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين، آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، تساؤلات حول الجهاد في الإسلام الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم استكمالا لهذا الملف المهم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الرشدي. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
منورنا دكتور.
الله يخليك.
في البداية أحبابنا الكرام، لابد أن نقدم واجب العزاء لأسر شهداء محطة قطار مصر النهاردة، بنقول يعني نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، رحم الله من مات وشفى الله من جرح وصبر الله من فقد ولطف الله بالوطن وحفظ مصر من كل مكروه وسوء يا رب، اللهم أمين. اللهم يعني توفى وتقبل موتانا في الصالحين، وخذ بيد المرضى والمصابين يا رب، اللهم أمين. طبعا أمر صعب جدا، مأساة كبيرة جدا، ما فيش حد يقدر يستهين بهذه الأرواح وهؤلاء الضحايا اللي لقوا ربهم سبحانه وتعالى في هذا الموقف الصعب المهيب. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يبارك في أعمار الجميع، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحسن ختمتنا يا رب، اللهم أمين. دكتور عبد الله، في البداية ماذا تقول في هذا الأمر المهم؟
طبعا احنا زي ما حضرتك قلت، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل الصبر والسلوان على كل من فقدوا حبيبا أو فقدوا غاليا في هذه الأحداث، وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل رحمته ولطفه وشفاءه العاجل لكل من أصيبوا أو مسهم أذى في هذا الحادث. أيضا كذلك يعني التسيب والإهمال وعدم اهتمام الإنسان بتصرفاته أو تصرف الإنسان تصرفات غير محسوبة. أنا قرأت لسه من شوية في بعض الجرائد بيقولوا إن المسؤول عن حاجة زي كده، إن اتنين سواقين اتخانقوا مع بعض وواحد ترك القطار بتاعه ونزل منه، فده في الحقيقة تصرف غير مسؤول، ينبغي أن يحاسب هذا الإنسان إن كانت هذه الأخبار الصحفية صحيحة يعني، أو أن ينبغي أن يحاسب كل من كان سببا في حدوث مثل هذه الكوارث حتى لا تتكرر. ولان احنا يعني البلد مش ناقصه والناس الحمد لله، فاحنا لسنا بحاجه الى حدوث او تكرر هذه المصائب، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يلطف بمصرنا.
امين يا رب.
وان يحفظها رب، وان ينجينا من كل مكروه وسوء، وان يرزق بلادنا الامن يا رب والاستقرار والطمانينه والسلام، ومش مصر بس، كل بلاد المسلمين وكل بلاد العالم نرجو لها كذلك السلام والهدوء والطمأنينة والاستقرار.
آمين يا رب. أحبابنا الكرام، تساؤلات حول الجهاد في الإسلام الجزء الثاني. أحبابنا الكرام، في الحلقة الماضية قلنا إن وردت كلمة جهاد بمشتقاتها في القرآن 31 مرة، بينما وردت كلمة حرب 4 مرات فقط، ونلاحظ أن معنى الجهاد في القرآن وفي نصوص السنة المحمدية أوسع وأعم من معنى القتال، إذ إن القتال يعني تحديدا المواجهة المسلحة في الحروب، بينما يعني الجهاد بذل الجهد في مقاومة العدو، سواء كان هذا العدو شخصيا شخصا معتديا أو شيطانا يجب على المؤمن مجاهدته، أو حتى نفسه التي بين جنبيه والتي تزين له فعل الشر. أيضا أحبابنا الكرام، قلنا ليس صحيحا أن الإسلام دين السيف كما يتردد في كتابات بعض الغربيين ممن تخصصوا في تشويه صورة الإسلام وحضارته، والكلام هنا كثير جدا، ولكن نكتفي ونقول بأننا نلفت أنظار هؤلاء إلى أن القرآن الذي قرر حرية الاعتقاد في آياته الصريحة لا يمكن أن يقرر في الوقت نفسه استعمال السيف ولا غير السيف في نشر الإسلام، وليس له من طريق في الدعوة إلى الإسلام إلا طريق الإقناع بالحجة والبرهان. على أن المقارنة بين القرآن وغيره من الكتب المقدسة تثبت أن كلمة السيف ليست من ألفاظ القرآن، وأنها لم تذكر فيه على الإطلاق، وهذا أمر مدهش إذا أخذنا في الاعتبار أن السيف كان في وقت نزول القرآن رمز الشجاعة والبطولة للفرد والقبائل. هذا في الوقت الذي نجد فيه كلمة السيف تتكرر مثلا في أصفار العهد القديم في الكتاب المقدس. أيضا ليس صحيحا أن المسلمين عشاق للحروب، بل الأمر على العكس تماما، والقرآن مملوء بالآيات التي تدعو إلى السلام وإلى تلمس كل الطرق التي يتفادى بها المسلمون كارثة الحرب. أيضا الحرب في شريعة الإسلام منضبطة بقواعد إنسانية وأخلاقية لازلنا نفتقدها في حروب حضارات القرن 21. أيضا إن الحقيقة التي يكتمها البعض في انتشار الإسلام بهذه السرعة العجيبة هي أنه دين بسيط في عقيدته، أخلاقي في أحكامه وشريعته، وأكبر دليل على أكذوبة العنف والسيف في الإسلام هو انتشار الإسلام الآن بين الأوروبيين والأمريكيين بالملايين، وبصورة أقلقت الدوائر السياسية والكنسية سواء بسواء. فأين هذا السيف أو هذا العنف الذي يحمل الأوروبيين والأمريكيين ويجبرهم على التحول إلى دين الإسلام؟ دي بعض الكلمات المهمة اللي ذكرناها في اللقاء الماضي. أحبابنا الكرام، النهاردة نكمل حديثنا البداية الفرق بين الدم المهدر والدم المعصوم في الإسلام.
طيب، احنا كنا المرة اللي فاتت تتضحن لبعض القضايا، وأذكر ان احنا وقفنا عند قضية هدر الدم، أو ما هو الفرق بين الدم المعصوم والدم المهدر.
نعم.
دم معصوم أو روح معصومة أو نفس معصومة يعني لا يجوز الاقتراب منها، ولا يجوز قتلها، ولا يجوز التجاوز معها. دم مهدر أو نفس مهدرة أو روح مهدرة يعني إنسان وجب عليه أو وجب في حقه أو استحق عقوبة القتل.
تمام.
الأصل أن الأنفس معصومة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قرر لهذا الأصل وأكد عليه في حجة الوداع حين قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني مكة المكرمة. فالأصل أن كل إنسان معصوم الدم ما لم يقترف بشرع الله ما يبيح دمه. إيه اللي أنت ممكن تقترفه يبيح دمك؟ أول حاجة العدوان بالقتل.
تمام.
إن أنت تروح وتقتل إنسان، فإذا أنت قتلت إنسانا بقيت معتدي، وجب إن احنا نقتص لهذا الإنسان منك. وإن حتجلنا هنا مشكلة بيرددها كتير من الشباب، يقول لك أنت قصدك بس على المسلمين. يعني لو أنا دلوقتي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، واحد مسلم أم قتل واحد غير مسلم، مسيحي أو يهودي، فبعض الشباب يفهم ويقول لك ده حكم الشرع فيه أنه لا يقتل. ليه لا يقتل؟ ويقول لك ده حكم إسلامي متفق عليه. ليه لا يقتل؟ عشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: لا يقتل مسلم بكافر. إذن من حق المسلم إن هو يقتل من يشاء، والدماء الأخرى مهدرة أمام المسلم، والمسلم لا يعاقب ولا يلام، واللي بيعمله ده الإسلام بيدله عليه صك السماح وصك الإباحة ولا مؤاخذة عليه. الكلام ده فاسد وباطل جملة وتفصيلا.
نعم.
باطل جملة ازاي وتفصيلا ازاي؟ باطل جملة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة. إذن بداية هو عليه الصلاة والسلام من مسلمات الدين الإسلامي ومما أجمع يعني اتفاق أجمع عليه المسلمون حرمة سفك دم غير المسلم المسالم. وقلنا المسالم ده بيندرج تحته ثلاث فئات: المستأمن، المعاهد، الذمي، وشرحنا الثلاثة دول في المرة
نعم.
اللي فاتت.
نعم.
إذن الإسلام مش بيديك سك ولا بيديك مغفرة ولا بيديك صلاحية بداية بادئة ذي بدء وفي الجملة إن أنت تقتل غير المسلمين لمجرد إن هم مش مسلمين، بل الإسلام بيرتب على ذلك عقوبة كبيرة زي حرمانك من دخول الجنة ابتداء، يعني لابد أن تمر على النار وأن تعذب في نار جهنم اللي نار الدنيا بتاعتنا دي هي جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة.
سلم يا رب.
ونار القيامة التي ورد في الأحاديث أنه أوقد عليها 3000 سنة حتى صارت نارا سوداء معتمة، فالقضية مش سهلة والإسلام لا يقبل ذلك أبدا.
نعم.
إذن الزعم الأول اللي هو بينبني على حتة أن الإسلام بيبيح لغير المسلم أنه يقتل غير المسلم ده كذب غير صحيح بدليل الحديث اللي احنا قلناه من شوية، ده رقم واحد. رقم اثنين بدليل إجماع المسلمين. رقم ثلاثة قبل الإجماع وقبل الحديث في القرآن الكريم اللي بيقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
نعم.
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولم يستثني القرآن في ذلك أن يكون المقتول مسلما أو غير مسلم. الشرط اللي حطه القرآن الوحيد أن يكون المقتول مسالما غير أو عفوا الشرط اللي حطه القرآن الوحيد شرط وحيد يبيح الدم أن يكون هذا المقتول معتديا أو في حكم المعتدي. وشرحنا قلنا المعتدي اللي احنا بنقابله بحاجة اسمها جهاد الدفع، واللي في حكم المعتدي اللي بنقابله بحاجة اسمها جهاد الطلب، وشرحنا ده في الحلقة اللي فاتت.
تمام.
إذن هذا لا يجوز. طيب قلنا بقى جملة لا يجوز هذا الأمر، نيجي تفصيلا الفقهاء لما تعاملوا مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي بيقول لا يقتل مسلم بكافر، كيف نظروا لهذه القضية؟ في عندنا مدرستين، بعد اتفاق المدرستين دول خلي بال حضرتك على حرمة الفعل ده، هم قالوا انه حرام زي ما قلنا من شوية واتفقوا على حرمته، المدارس كلها عندنا متفقة على حرمة قتل المسلم لمواطن غير مسلم. اختلفوا في ايه بقى المدرستين؟ قالوا شكل العقوبة. في مدرسة قالت لا، شكل العقوبة يعاقب بكل ألوان العقوبات الموجودة من حبس أو زجر أو جلد أو دية مغلظة أو ما عدا القتل، ودي مدرسة موجودة فقهية لا ننكرها. لكن الخلل إن أنا أنكر وجود مدرسة تانية فقهية، والدجل والكذب على الناس إن أنا أنكر وجود المدرسة التانية اللي تقدر تقول إن التاريخ الإسلامي أو عمل خلفاء المسلمين أو عمل الدول الإسلامية كان عليه، وهو المذهب الذي يقول إنه إذا قتل المسلم كافرا ولكن هذا الكافر من المسالمين واحد من ثلاثة، معاهد، مستأمن، ذمي اللي هو مواطن، النهاردة بنقول عليه مواطن، فإنه يقتل به. ليه؟ قال لك لأن ده احنا تركناه لاستشرى الفساد في البلاد، وكل واحد يوم يقتل حد يقول لك أنا ما كانش قصدي، والناس أي واحد مختلف مع حد غير مسلم يوم يقتله، ولو معاه فلوس كثيرة يدفع له الدية وتضيع الدماء هدرا. طيب ايه فهمكم للحديث النبوي؟
نعم.
طب ما انتوا كده ناقضتم الحديث. قال لك لا، انا ما ناقضت الحديث انما انا مع الحديث. ليه؟ قال والله يا جماعه احنا بنرد على المدرسه الاولى اللي بتقول ان هذا الكلام مطلق، لا احنا بنقيد الكلام ده. بتقيدوه ازاي؟ قالوا بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. نكمل الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كما ورد في بعض الروايات: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. فقالوا معناه لا يقتل مسلم بكافر، كافر هنا معناها محارب، معناها إنسان قتل واحد محارب أو ما فيش بيننا وبين واحد سلام ولا أمان، فده الذي لا يقتل به. يبقى لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، تقدير الكلام ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر.
تمام.
بمكافر برضو معناها هنا إيه؟ محارب. جميل، معناها محارب. إذن فقالوا الذي لا يقتل به المسلم هو المحارب، أما الكافر غير المحارب، غير المسلم اللي مش محارب اللي هو مسالم، فإن المسلم إذا قتله يقتل. ليه؟ لعموم قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ما قالش والمسلم بالمسلم. فقالوا إذن الدماء متكافئة. المدرسة دي يقول بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وعن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، والشعبي. ويروى عن ثلة من فقهاء المسلمين أنهم قالوا أنا تقريبا أحصيتهم ربما يعني 7 أو 8 مدارس حاجة زي كده، كلهم يقولون بأن المسلم إذا قتل غير مسلم ولكنه مسالم، يعني ذمي معاهد مستأمن، فإنه يقتل به. إضافة إلى ذلك قالوا بقى عمل الأمة الإسلامية. عمل الأمة الإسلامية قالوا إن الخلافة العثمانية كان هذا المذهب الذي يقول بالقصاص بين المسلم وغير المسلم هو المذهب المعمول به فيها،
تمام،
واستمر وبقيت عليه الدول الإسلامية بعد سقوط هذه الخلافة وصار معمولا به وصرنا نتوارثه. إذن هذا الكلام ليس مناقضا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل له وجه فقهي سديد، ليس مناقضا لإجماع المسلمين، لأن ما فيش إجماع في المسألة أصلا، بل عكس، أنا عندي الإجماع على حرمة سفك دم غير المسلم المسالم،
تمام،
لكن وقع عندي خلاف في العقوبة وقلنا في مدرستين والأولى والأليق. طب لما يكون في مدرستين نعمل إيه؟ الحاكم أو ولي الأمر أو السلطان يشوف إيه اللي يقمع الفتن في بلاده، وإيه اللي يقمع الفساد، وإيه اللي يقمع سفك الدم، وله أن يفعله. فالحاكم إذا أخذ بالمدرسة الأخرى اللي بتقول أن غير المسلم يقتل، عفوا، أن المسلم يقتل بغير المسلم إذا سفك دمه بغير وجه حق، إذا أخذ الحاكم بهذه المدرسة كلامه صحيح، موافق للفقه، موافق للشرع، لم يخرج في اختياره ذلك عن شرع الله سبحانه وتعالى، بل سبقه لذلك أئمة عظام لا يستطيع أحد أن يشكك في ديانتهم ولا في ورعهم ولا في علمهم،
تمام.
فدي قضية مهمة جدا حبينا ان احنا ايه نتطرق جميل. اليها. ده كله في قضية الدم المعصوم والمهدر،
تمام.
اذا قلنا الدم المهدر بقى هو الانسان الذي ارتكب شيئا يبيح دمه، وقلنا من الامور التي تبيح الدم ان يقتل انسانا اخر بغير وجه حق. كذلك الافساد في الارض، يعني الافساد في الارض اللي احنا بنسميه النهارده عقوبه الحرابه. ايه عقوبه الحرابه دي؟ ان زي الناس اللي بيطلعوا يقطعوا الطريق بالسلاح، اهو دول في الشرع الاسلامي في بعض مذاهب فقهاء المسلمين ان للقاضي الحاكم ان يسن قانونا او ان يشرع قانونا يكون مفاد هذا القانون ان يقتل امثال هؤلاء. ليه؟ قال لك لان انت قطعت الطريق وروعت الامنين واغتصبت اموالهم او اغتصبت اعراضهم، فهذه الجرائم مجتمعه اسمها حرابه، يعني محاربه تستحق عقوبه القتل. ربنا سبحانه وتعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. فدي أيضا من الأمور التي تبيح الدم. يبقى بنؤكد على أن الأصل في الدم أن يكون معصوما، وأنه لا يهدر إلا إذا ارتكب الإنسان ما يبيح دمه، وبناء على ذلك فليس من حق أي إنسان أن هو يقوم النهاردة ويقول أنا ههدر دم فلان لأن فلان عمل حاجة تستحق هدر الدم. لا، أنت ليس من حقك حضرتك أن أنت تتطاول على حرم الآخرين، وإنما الذي يجب عليك أن تلجأ لقاض أو لرجل عدل وهو القضاء ليحكم بينكما، فإن كان لك حق أخذته. إنما خلي بال حضرتك، لو أن كل إنسان قام وقتل واحد، قتلته ليه؟ أصله قتل أمي، ولا قتل أبويا، أصله أرهبني، أصله قطع علي الطريق، أصله عمل حد، ارتكب حد ما يبيح الحرابة، حتى ستسفك دماء الناس جزافا. وكل واحد هيطلع يدعي القضية دي. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بيعلمنا بإيه كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن في بينة وفي يمين، يبقى أكيد في إيه؟ في النص، في قاضي. يبقى لابد أن يلجأ لمن يحكم في مثل هذه القضايا. إنما انطلاق الإنسان من نفسه إن هو يقول لك أنا هقتل واحد ارتكب جريمة، أو إن أنا هغير المنكر بإيدي، ودي مشكلة تانية كبيرة برضو كويس إن إحنا جينا لها في الكلام، تغيير المنكر باليد. يعني إيه تغيير المنكر باليد يا أستاذ ملهم؟ يعني حضرتك رحت مولع سيجارة وماشي بيها، رحت أنا جاي في الشارع لقطت علبة السجاير دي وخاطف منك السجاير وقلت لك ده حرام ورميها. طب السجاير حرام، دي مسألة إحنا عارفينها بتضر الصحة، ورا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. طيب ايه بقى اللي يبيح ليك ان انت تعتدي كده؟ قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. تغييره باليد يكون للمسؤول، انت تغير بايدك في بيتك على اولادك واهل
من
بيتك،
من بيده القرار.
ايوه. لكن انت ليس لك قرار على غيرك من اخوانك من الناس.
تمام.
انتم سواسية. فلذلك انت عملت كده معايا او انا عملت معاك كده، انت هتعمل ايه؟ طبيعي مش هتسكت، هتروح ماسك فيا وضربني. هنتحول إلى الغوغاء، ويدخل الشيطان بيننا من باب أو من مدخل، أصلا أنا بغير منكر منكر. لم يرد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم وأن السلف الصالح كان الواحد لو شاف واحد بيعمل حاجة غلط يروح رايح منه نفسه مسكه وضربه ومكسره وقوله أنت عملت منكر؟ لا، إنما كان يرفعه إلى الحاكم اللي هو القاضي، والقاضي يحكم ويقول إيه الصح وإيه الغلط. لكن تجاوز الإنسان في حق الآخرين دي مسألة تكلم عليها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، له كتاب اسمه جامع العلوم والحكم.
نعم.
في الحديث 59 اتكلم عن القضية دي وفصلها تفصيل رائق وجميل جدا 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 يا أستاذ ملهم. وقال إن التغيير المنكر ده درجات.
أي.
اللي له السلطان هو ده اللي بيغير بالامر، وهو ده اللي في ايده انه يمنع ويؤمر
اللي هو
ويصبر.
ولي الامر
الله يفتح عليك.
طب
اللي تحت ولي الامر اللي زي وزيك مع بعض في الشارع، قال لك تغير باللسان. يعني ايه باللسان؟ يعني اقول لك مثلا معاك ولاعه فتقول لي الله يا عبد الله ربنا يتوب عليك وما دخنش، انت كده غيرت باللسان، انكرته بشكل جميل. مش بتقول له يا فاسق يا اللي بتدخن اتق الله هتروح النار، ده كده مش انكار.
القاعدة ده كل امر بمعروف بمعروف ونهي عن منكر بغير منكر.
الله يفتح عليك.
تمام.
الله انت لخصتها جميلة. دي الامر بالمعروف بالمعروف
ونهي عن منكر بغير منكر،
والنهي عن المنكر بغير منكر. فانا ما روحش انهى عن منكر اكفره في دينه وخليه يكرهني ويحب المنكر ويكره حياته كلها يقول لك انا بعمل دين. لا. كذلك السلف قالوا رضوان الله عليهم، قالوا مر من ترى أنه يسمع منك. يعني إيه؟ يعني ما تجيش على واحد أنت شايفه مش طايق نفسه أو طفشان أو حالته زي الطين وتيجي تقول له حرام عليك، أوتوماتيكلي ممكن يرد عليك رد مشين والعياذ بالله ممكن يكفر ويسب لك الدين في ثواني وأنت قاعد.
صحيح.
أنت لم تتخيل الوقت المناسب. يا أخي ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان بيروح ينصح الناس ويديهم درس، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تكثر الموعظة علينا، كل يوم خميس بتيجي لدينا درس يا أخي ما تيجي كل يوم. قال أما إنه ما يمنعني من ذلك إلا أن تسأموا تتضايقوا، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا. يعني يتخولنا يعني يشوف الأوقات اللي احنا رايقين فيها،
يتخير الأوقات.
الله يفتح عليك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. شوف الجملة دي، الله بقى الصحابة هيسأموا من الدين والصحابة هيسأموا من سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام.
شوف فقه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل ازاي. إذن التغيير باللسان أو بالقول له شروط وله فقه وله احترام.
جميل.
طيب واحد أنا مش هقدر لا أغير باللسان عليه ولا بالإيد، خلاص يكتفي أن أنا بقلبي أقول اللهم إن هذا منكر لا يرضيك بقلبي وأسكت وينتهي الموضوع على كده،
وهذا أضعف الإيمان.
وهذا أضعف الإيمان. لكن المشكلة في إيه بقى؟ في أن الإنسان يشارك أو يرضى أو يبجل أو يعظم المعصية وفاعلها، دي المشكلة ودي القضية.
ودي القضية اللي هنيجي عليها في مسألة شبهة مهمة جدا، ألا وهي شبهة التكفير بالمعصية. ماشيين نعم. بالتدرج واحدة واحدة كده هنيجي لمسألة مهمة، شبهة خطيرة جدا 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 وتكفير رهيب لناس كتيرة جدا، ألا شبهة التكفير بالمعصية. نتكلم فيها بالتفصيل ونقول هم بيقولوا إيه والرد عليها من خلال القرآن والسنة والدليل العقلي والنقلي بعد الفاصل. أحبابنا الكرام، فاصل وبعد الفاصل نعود لاستكمال هذا اللقاء المهم، تساؤلات حول الجهاد في الإسلام الجزء الثاني مع الدكتور عبد الله رشدي. فاصل وبعد الفاصل نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله رشدي. منورنا يا شيخ.
الله يخليك بنورك والله.
الله يبارك في عمرك يا رب. أحبابنا الكرام، احنا هندخل في محور مهم جدا جدا جدا، وده سؤال يعني وشبهة جت لنا خلال الحلقات السابقة، ولكن جاء وقتها ان احنا هنتكلم فيها، ألا وهي شبهة التكفير بالمعصية. شبهة التكفير بالمعصية. عايز بس أقول حاجة بسيطة في البداية جدا 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 في مسألة التكفير، هو لأن يعني احنا قلنا أن التكفير وهذه الدعاوى الباطلة انتهت منذ التسعينيات، تسعينيات القرن الماضي، ولكن عادت مرة أخرى وللأسف باسم الإسلام، باسم الإسلام بالاسم. عايز أقول إن أسباب انتشار ظاهرة التكفير إيه، بس حاجة بسيطة كده سريعا، مما لا شك فيه أن هناك أسبابا ودواعي جعلت هؤلاء الذين يحملون ثقافة التكفير لا يراعون خطورة ما يحملونه ويروجونه، ولعل من أشهرها ما يلي. لو في حاجة دكتور عبد الله ممكن نضيف أو نعلق على هذا الكلام.
تمام.
أسباب فكرية من أهمها الجهل بسماحة الإسلام وشريعته وقلة التحصيل العلمي في ذلك، وقد رأينا كيف فعل الجهل بالدين وتعاليمه مع واحد من ولدي آدم عليه السلام، حيث قدم قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وقتل الجاهل أخاه، وهذا معروف في قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، الآية رقم 27 في سورة المائدة. اثنين، حداثة أسنان من يحملون هذه الثقافة وعدم عناية المجتمع بتبصيرهم، أيضا وسائل الإعلام ونشر بعضها لبرامج تسيء إلى القيم والأخلاقيات، الأمر الذي جعل هؤلاء الشباب لا يصدقون أن هناك طرقا للإصلاح. أيضا تكاسل بعض العلماء من القيام بدورهم في تحمل مسؤولية الشرح والتوضيح والرد على المشككين في الإسلام، مما جعل الشباب يبتعدون عنه. خمسة، كبت الحريات أحيانا وإيداع بعض الشباب في السجون وعدم محاورتهم، مما جعلهم ينقمون على المجتمع بكل أطيافه، بل الحوار، فالحوار الفكر لا يقابل إلا بفكر ولا يحارب إلا بفكر. بالإضافة إلى أن هناك مواقع في كتب التراث خطيرة وغير موضحة من العلماء المعتبرين، ويمكن أن نطلق عليهم تراث الغلو، وهي قد تنسب بصورة أو بأخرى إلى تراث الخوارج الذين حذر منهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل ورفضتهم جماهير الأمة الإسلامية قديما وحديثا، لذا وجب تحديد إقامة لأفكارهم وبيان الوجه السمح في التراث للوجه التفكيري المفروض. في تعليق على هذا الكلام؟
لا أبدا، ده كلام جميل جدا، وممكن ننطلق من خلاله بقى ونبدأ نوضح
شبه التكفير المعصية.
نعم.
التكفير بالمعصية
هو الإنسان إما مؤمن وإما كافر.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر.
نعم.
المؤمن هو مين؟ المؤمن هو المصدق بكل ما ورد عن الله سبحانه وتعالى. الكافر هو المكذب بشيء ورد عن الله سبحانه وتعالى. فعشان يكون الإنسان مؤمن لازم يكون مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليه؟ إن كل ده ورد عن الله تعالى.
نعم.
علشان يكون الإنسان كافر أو غير مؤمن لابد أن هو يكون مكذب بأي شيء من الأشياء دي، يكذب بنبي من الأنبياء، يكذب برسول من الرسل، يعني يكذب يعني ينكر رسالته أو نبوته أو ما يعترفش بأنه نبي أو رسول نزل عليه وحي من السماء، يكذب بأي كتاب من الكتب السماوية أو ينكره، يبقى ده اسمه عندي كافر. وطبعا احنا وضحنا قبل كده قلنا الكافر ده نوعين، او الكافر ده هو كلمة معناها الانكار وعدم الاعتراف وعدم الايمان، ومش معناها بحال من الاحوال سفك الدم او القتل. وقلنا الكلام ده موجود في كل معاجم اللغة وفي كل اللغات حول العالم، هتلاقي كلمة كافر وهتلاقي معناها انه منكر لشيء أو غير معترف بشيء، ده معنى كلمة كافر. فأنا كافر بما عند غيري، وغيري كافر كذلك بما عندي. لكن لا دمي هدر ولا دم هدر، إحنا الاثنين دمنا معصوم، إحنا الاثنين دمنا محفوظ، طالما أن إحنا متسالمين وعايشين مع بعض بسلام. وده أيضا من قواعد الإسلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى قرر حقيقة المسالمة دي في القرآن، فقال وقولوا للناس حسنا. الحسن ده يقال للناس، يعني ايه؟ يعني لكل الناس، مش لأهل دين الإسلام فقط. وسيدنا النبي، او عفوا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فيما اخرجه او ذكره الإمام البخاري في الأدب المفرد، بيقول لو ان فرعون طبعا معروف،
نعم،
لو ان فرعون قال لي جزاك الله خيرا لقلت وجزاك. طب ده فرعون اللي هو عمل كل البلاوي في الدنيا، اللي هو قال انا ربكم الاعلى، اللي هو عمل اللي ما يتعملش.
نعم.
لو قال لك جزاك الله خيرا هتقول له وجزاك؟ قال اه ليه؟ قال بقول له حسنى، طالما انه هيعيش معايا بمعامله حلوه وهيديني كلمه حلوه. الاسلام ما يقوليش ام فرتك واقتله. اذا الاسلام لم ياتي لتوحيد الثقافات او ل حصر التعايش السلمي مع المسلم فقط، إنما الإسلام جاء لفتح مجال التعايش السلمي مع غير المسلم قبل المسلم. دي حتة حبينا نوضحها في قضية الإيمان والكفر. المؤمن بقى عندي اللي هو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء القدر. والقدر جبناها منين؟ من قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وننتبه للي بعديها، لا نفرق، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن عشان تكون مؤمن برسل الله لازم ما تفرقش بينهم، مش تؤمن ببعض وتنكر البعض. طب لو أنا عملت كده يبقى اسمي إيه في القرآن؟ بنص القرآن قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فربنا سمى مجرد إنكار إنسان ببعض آيات أو بعض شيء من الوحي كفر، قال وتكفرون ببعض. فما بالك باللي ينكر نبيا أو نبيين أو ثلاثة أو عشر، أو ينكر كل الأنبياء ويقول لك مثلا أنا ربوبي، يعني أنا مؤمن بأن في رب بس ما فيش حاجة اسمها أنبياء وكتب، ده كله كلام هلس وكلام فاكس ملوش لازمة. بعض الناس بيقول
صحيح
يعني.
بيقولوا بعض.
طيب الكفر بقى والتكفير للمؤمن. الكفر هو الإنكار زي ما احنا قلنا، والجحود والتكذيب والرفض. التكفير ان انا احكم على انسان عمل شيء معين بانه خرج عن الاسلام. يبقى الكفر هو العملية اللي بيقوم بها الانسان ذات نفسه، التكفير ان انا احكم عليه بالكفر. طيب هل كل انسان بيرتكب او يعمل شيء هو كفر او ردة يبقى مرتد في نفس الوقت؟ طبعا لا، لان عندي شروط لتحقق هذه الردة. لابد ان يكون قاصدا عالما مختارا.
قاصدا عالما شروط. مختارا
قاصدا يعني قاصد يعمل الفعل ده
تعمد،
الله يفتح عليك. عالما يعني عنده علم ان الفعل ده بعينه ردة، سواء كان فعل او قول او اعتقاد. مختارا يعني محدش مكرهه، محدش مجبره. فانا لما اجي اشوف واحد يعمل حاجة هي كفر بالثلاث حاجات دول، في الحالة دي يبقى يحكم عليه بالتكفير، والذي يحكم بذلك هو القاضي مش أحد الناس.
مرة أخرى،
الذي يحكم بالكفر والذي يكفر المسلم هو القاضي. سيدنا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى له عبارة بديعة بيقول في السير الجرار: اعلم أن الحكم على المسلم بالخروج من دين الإسلام ودخول الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا بدليل أوضح من شمس النهار. وبعدين في الآخر بيقول لك يبقى له كلام كتير كده طويل، بيقول في الآخر إيه: وقد علم كل من كان من الأعلام، يعني الأئمة، وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من مزالق الأقدام. فمن أراد الجناية أو فمن أراد المخاطرة فعلى نفسه جنى. يعني سلام. عايز يقول لك
مهم
إيه؟
رائع.
أيوة. إن أنا مش عشان بشوف واحد يعمل حاجة فهي في ظاهرها كفر وكفره، ده اسمه تكفير بالالزام.
نعم.
يعني ايه بالالزام؟ انت شفت الحاجه كده، هو مسلم،
اه
اسلامه ثبت بيقين، اسمه محمد عبد السلام عبد الشكور عبد الله اي حاجه بقى،
تمام
مسلم وبقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ما بيقولكش انا مش مسلم.
اه
طيب اسلامه ثبت بيقين، ثبت بيقين، فانت عايز تنقله من هذا اليقين الذي هو الاسلام لشيء اخر هو الكفر. عشان تعمل ده لابد ان يكون معك يقين اخر لكي يدحض هذا اليقين الاصلي اللي هو يقين اسلامه. ما عندكش يقين اخر يدحض هذا اليقين الاصلي اللي هو اسلام فلان ده، يبقى لا يجوز لك ان تحكم عليه بالكفر. عندك شبهه، يعني هو قال كلمه تحتمل الايمان والكفر. أودي حضرتك مثال، هو مثلا سجد لغير الله عز وجل، السجود لغير الله سبحانه وتعالى محرم قولا واحدا في شريعة الإسلام، كان مباحا في الشرائع السابقة، في الإسلام صار محرما. طب واحد سجد لغير الله، شفته كده راح جاي المؤسسة أستاذ ملهم وراح سجد لك على الأرض بيحييك.
نعم.
طب الفعل ده يحتمل حاجة من اتنين، لما سجد ليك يحتمل إما أنه شايف ملهم ده إله فيدعي فيه الربوبية فيسجد له تعبدا، أو أنه شايف ملهم ده حد عظيم ورجل يعني ما فيش منه اتنين وبيحبه فسجد لملهم
تقدير واحترام،
تحتراما وتقديرا تحية.
نعم.
الاتنين حرام في الإسلام، ولكن سجوده عبادة كفر، انتهى الموضوع. سجوده تحية كبيرة، مش بس لسه ستيل مسلم، ما خرجش بره الدايره دي، لسه
تمام.
مسلم. طيب فانا شفته بيسجد فقلت ايه ده، ده السجود لا يكون الا لله، صحيح السجود لا يكون الا لله، ده بيعبد ملهم ده كافر، اهو ده اسمه التكفير بالالزام اللي هو التكفير لادنى ملابسه، ان الموقف فيه ملابسه كفر رحت سكه حكم كفر.
تمام.
لا، لازم اجيبه واقول له تعالى واعرف هو سجد تحية ولا سجد تعبدا، واعرف هو اصلا يعرف حكم السجود لغير الله اصلا ولا ما يعرفش، واعرف هو عالم وهيعرف هو فعل ذلك باختياره ولا حد مجبر ولا جاش حد قال له لو ما سجدتش النهارده الملام هقتلك واقتل عيالك، هو مختار للكلام ولا ده ولا لا، قضية كبيرة. هو ده بيسموه بقى ايه، التحقق والتبين او اقامة الحجة، ان انا استفصل اعرف هو عمل كده ليه. يبقى التكفير بالإلزام كما قال سيد الإمام الشوكاني، وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من مزالق الأقدام، فمن أراد الجناية بنيده أو فمن أراد المخاطرة بنفسه فعلى نفسه جنى، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن ليس من حق إنسان مسلم أن يخرج إنسانا مسلما آخر من الإسلام هكذا لأدنى ملابسة ولأدنى شبهة، بل لابد من ثلاث شروط، العلم والقصد والاختيار. اختل واحد من الثلاثة دول ما أقدرش. مين اللي يشوف الثلاثة دول موجودين ولا لا؟ القاضي، أو من ينيبه القاضي كالمفتي مثلا. إنما أي حد يروح طالع يسك المسلمين أحكام كفر لا.
ولذلك في جملة مهمة وقاعدة مهمة جدا فضيلة الشيخ عبد الله، لا يحق لأحد أن يخرج الناس من الإيمان. الجملة بتقول إيه؟ لا يخرجك من الإيمان إلا ما أدخلك فيه،
إلا جحود ما أدخلك فيه. نعم.
كلمة وقاعدة الإمام الطحاوي.
نعم.
في العقيدة الطحاوية.
نعم.
طيب بقى مسألة التكفير بالمعصية،
التكفير بالمعصية بقى من ضمن إيه؟ التكفير بالإلزام اللي هو إيه؟ واحد عصى الله سبحانه، ده كان مذهب الخوارج. والخوارج دول خرجوا على سيدنا علي بن ابي طالب
رضي الله عنه،
خرجوا على سيدنا عثمان. فالخوارج قالوا قالوا ان الانسان اذا ارتكب معصية فقد كفر. ليه قد كفر؟ قال لك علشان هو كده أنكر حكم الله سبحانه وتعالى، وعشان ربنا سبحانه وتعالى أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض النصوص في الإسلام أن الشيء ده كفر أو يعني تكفير أو كده. إزاي تكفير يا أخوانا؟ قال لك ما هو قال مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال مثلا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، قال مثلا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم.
المن غشنا فليس منا، المن حمل علينا السلاح فليس منا، المن ذهب أو من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمن أتى من جامع امرأة حائضا فقد كفر بما أنزل، أو أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. حاجات كتيرة زي كده، هل ده يقصد به الكفر الحقيقي اللي هو الأكبر؟
وعفوا دكتور عبد الله، في مسألة يعني مثلا هذه أحاديث أيضا هم أخطأوا في تفسير بعض الآيات.
صحيح.
يعني من مثلا قول الله تبارك إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورة، أي رقم 3 في سورة الإنسان، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير.
صحيح.
سورة التغابن، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
الله يفتح عليك.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني النصوص هم أخطأوا في تفسيره.
جميل. فهم عملوا زي ما حضرتك قلت، جابوا آيات على أحاديث وقالوا هذه بتقول كفر يبقى كافر. هم غفلوا عن شيء، أنه كما قال العلماء، والكلمة دي يقولها دائما سيدنا الإمام الطيب، يقول لك لا يخرجك من الإسلام إلا جحود ما أدخلك فيه.
نعم.
ليه؟ لأنك دخلت الإسلام من
دائرة الإمام الطيب اللي هو الإمام أحمد الطيب. نعم. شيخ الأزهر.
نعم.
ربنا يبارك في عمره.
اللهم
أمين يا رب. اللهم أمين.
أنت عندك أركان إسلام وإيمان دخلت بيها، ما تخرجش إلا ما تنكر حاجة منها. ده الطبيعي. انا دخلت البيت ده ملوش الا باب واحد، هو انت يدخلك الدين حاجه غير الباب ده؟ لا، ما يدخلنيش الدين غير الاعتراف بلا اله الا الله محمد رسول الله. وعشان تؤمن بلا اله الا الله محمد رسول الله ما ينفعش تنكر شيء مما جاء به رسول الله او ما قاله الله، مالكش الا الباب ده تخش منه. عايز ترجع تاني لورا من نفس الباب. انما عايز تعمل باب تاني تخرج منه. لا،
ده الفهم بقى، هو ده الفهم، الفهم للنص.
طيب نيجي بقى على النصوص دي كلها، لو عدنا طبعا نحللها الوقت بينا حيطول.
تمام.
لكن هي قاعدة مانعة جامعة، كل ذنب أو كل نص ورد فيه لفظ الكفر مما ليس كفرا على حقيقته فمحمول على التغليظ. يعني الزجر والتخويف، زي مثلا لما ربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر وعد له عذابا عظيما. في سورة النساء تيجي تلاقي ربنا بيقول في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ألصق أو أطلق الله عليهم لفظ الإيمان وهم مقتتلين. يعني ارتكبوا فعل القتال هوت ولم يكفرهم. لأنه لا يخرج من الإيمان بذلك. طيب
يعني عايز تقول إن على الرغم من الاقتتال الواقع بين الطائفتين لم يخرجهم الله تبارك وتعالى عن الإيمان، بل جعلهم من المؤمنين.
طب هل معنى كده إن هذا الاقتتال واحد يقول لك يعني حلال؟ لا، مش حلال. أنا بتكلم في حتة وأنت في حتة تانية.
أيوة.
أنا بتكلم يخرج بره الدين ولا ما يخرجش؟
يعني أنت عايز تقول لنا، عايز تدلنا درس مهم جدا في مسألة إحنا نفهمه، في فرق ما بين إن أنا باخد ظاهر النص وفهم النص. لو أنا أخدت ظاهر النص ممكن أفهمه غلط.
صحيح. أنت هتاخد بظاهر النص، هتقتطع النص من بقية النصوص وتطلع آية لوحدها كده من المصحف،
هيدخلني دايرة
ده لعب. ده ما ينفعش.
أمال إيه اللي ينفع؟
اللي ينفع أن أنا أخذ القرآن كله جملة واحدة والآيات كلها يعضد بعضها بعضا.
صحيح.
إنما أص آية من هنا وآية من هنا وأقطع وفسخ، ده مش شغل علم ولا شغل دين. طيب هيجي يقول لي أنت قصدك إن دول إن
يعني 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 خليني كده أتكلم بلسان الآخر، يعني أنت عايز تقول لي إن أنا مثلا أتكلم عن آيات القتال في القرآن، ما أخدش آية واحدة واشتغل عليها.
ما ينفعش.
لا، أجيب آيات القرآن، الآيات القتال اللي ذكرت في القرآن كلها واشتغل عليها.
الله يفتح عليك.
إن وحدة واحدة، وحدة متكاملة.
تبقى وحدة متكاملة.
جميل جميل.
إنما أروح أخد نص وأقطعه لوحده؟
ما ينفعش.
ده عمل الخوارج أو شغل العلمانيين.
تمام.
بيقطعوا في النصوص.
تمام.
إحنا مالناش في الاتنين دول.
تمام.
إحنا نجمع النصوص كلها.
حلو.
ونفهم ونطلع بالقاعدة ونشوف إيه اللي بيقيد إيه. وايه اللي بيخصص ايه ونفهم الدنيا ماشيه ازاي.
جميل قوي.
انما خد ايه لوحدها وبس، انا خدت ليه ماليش دعوه واطلع اجري، ده احنا مش قاعدين في الحاره بقى كل واحد يخطف من التاني بيه ويطلع يجري بيها، ده عيب.
نعم.
الدين والقران لا يتعامل معه بهذه الطريقه ابدا. فنيجي تاني، النصوص دي كلها محموله على التغليظ على الزجر، لكن لا يخرج المسلم من دينه الا ان يكفر وان يجحد ما ادخله فيه.
ايوه.
اللي هو ايه؟ ان عندنا اركان الايمان سته قلناهم من شويه، ينكر حاجه من الحاجات دي
أي
يبقى هو ده الكافر زي ما ربنا قال.
أركان الإيمان اللي هي في الآية في آخر سورة المائدة،
البقره الله يفتح
آمن
عليك،
الرسول بما أنزل إليه من ربه،
متنازل.
الآية تمام
ينكر حاجه من دي يبقى مش مؤمن،
تمام،
يبقى مش من المؤمنون، لان ربنا بيقول والمؤمنون كل امن، يبقى الذي لا يؤمن بذلك ما بقاش من المؤمنين ببساطه.
تمام،
ما ينفعش اقول عليه مؤمنين. زي ما قلنا المصري هو حامل الجنسيه المصريه، طب واحد معهوش جنسيه مصريه معاه جنسيه برتغاليه يبقى مصري كيف بقى؟ ما ينفعش. فعشان تكون مؤمن مطلوب منك حاجات معينه انت مش مصدق بيها، ما انتش مؤمن. مساله بديهيه مش محتاجه يعني على ما قالت الناس ايه، ليست محتاجه الى فقيه يوضحها، هذه واضحه بديهيه يعني. فعشان انا اخرج بقى واحد بيؤمن بالحاجات دي كلها اخرجه بره الدين وسويه باللي بره الدين باللي هو الكافر اصلا غير المؤمن اصلا، لا ما ينفعش. لازم اقف على النصوص واستفهمها واستوضحها. وقلنا وبنؤكد تاني ان اللي غير مؤمن او غير مسلم دمه معصوم ما دام مسالما. مسالم يعني ايه؟ معاهد، ذمي، مستأمن. كفره بالاسلام او رفضه للاسلام لا يكر عليه بإباحة الدم او بالإيذاء او بالقتل ما دام مسالما. دي الرسالة الأخيرة اللي عايزين نوصلها، ونرجو ان احنا نكون يعني وضحنا القضية دي
نأكد
كويس.
مرة أخرى عليها، نأكد مرة أخرى
نعم.
عليها في مسألة فهم النص، إن أنا بتكلم عن أمر مهم، مثلا بنتكلم عن آيات القتال، عن آيات الجهاد، عن أي شيء، أي شيء في القرآن الكريم، ما أخدش آية واحدة وأشتغل عليها، لا، أنا أخد كل الآيات التي وردت في الموضوع اللي أنا بتكلم فيه أو في القضية اللي أنا بتكلم فيها أو بناقشها، أجيب كل الآيات اللي وردت في القرآن الكريم، لأن القرآن وحدة متكاملة.
صحيح حضرتك.
تمام.
هكذا يتعاملوا مع القرآن الكريم. ربنا بيقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وربنا عاب على بني إسرائيل قبلنا إن هم كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيلعبوا اللعبة الدنيئة دي مع الكتاب المقدس بتاعهم، فيقطعوا من النصوص العهد القديم اللي هو كان عندهم. فيجوا على بعض الآيات ياخدوها أو بعض الأعداد ياخدوها، والبعض الآخر يقول لك لا احنا ملناش دعوة. فربنا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني انتوا بتقبلوا حاجة وترفضوا حاجة تانية؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
وعندنا مقولة للإمام ابن تيمية بيقول ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن
نعم.
ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه الشك.
الله يفتح عليك. لم
جميل.
يزل ذلك عنه الشك.
ده في مجموع الفتاوى ابن تيمية. أيضا كلام كثير لكثير من العلماء، فحتى مقولة ويستشهد بما كان يقول الإمام أحمد لمن امتحنوه في خلق القرآن، فهو يقول بصراحة أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وده
نعم.
كلام الأكابر
الله
بحق،
يفتح
ده
عليك.
كلام الأكابر بحق.
فحتة بقى أن أنا أي حد مسلم مختلف معايا أروح مكفره كهذا الذي تفعله داعش، أهو ده ضلال في الفكر.
نعم.
ولذلك احنا بنؤكد على أن ما ينتحله الدواعش أو ما تقوله الجماعات الإرهابية هو باطل ليس لله فيه نصيب، لأنه مخالف لكلام السلف الصالح ومن قبل السلف، ومخالف لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى ورسوله لم يبيح للمرء أن يعتدي على غير مسلم أو حتى على مسلم وأن يسفك دمه وأن يقتله بدعوى أن أنت مش مؤمن بالدين بتاعي، أو أن أنت مش مؤمن بمذهبي الفكري أو برأيي العقدي، فيبقى أنت إيه يحل سفك دمك. ليس في ديننا نص بهذا أبدا.
نعم. وأيضا كلام مهم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وهو بيتكلم عن هذه المسألة المهمة جدا، وبعدين بيتكلم عن أن زوال الأعمال لا يزيل الإيمان من أصله، وبل يبقى المؤمن مؤمنا وإن قصر في الطاعات أو اقترف المعاصي والسيئات، ولا يصح أن يطلق عليه لفظ الكفر المخرج من الملة بحال من الأحوال ما دام محتفظا بالاعتقاد القلبي الذي هو حقيقة الإيمان ومعناه. هذه أيضا كلمة مهمة جدا.
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
مما يعني يدعم هذا الكلام أو يعتبر دليلا لصحته، ولعلنا نختم بهذا الحديث، يقول: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر له 99 سجلا، 99 سجل أو بتاع ده كتاب، كل سجل منها مد البصر، يعني الآخر ما تجيب عينك، كلها سيئات. ثم يقال له: أتنكر من هذه السجلات شيئا؟ فيقول: لا يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ ألا الملائكة افتروا عليك؟ دسوا لك حاجة؟ لفقوا لك حاجة؟ لا. فيقول: لا يا رب. فيسأله الله سبحانه وتعالى فيقول: ألك عندنا حسنة؟ عملت حاجة طب حلوة؟ فالرجل يهاب، يعني ده شايف قدامه بلاوي، فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيقول الرجل: يا ربي، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ هتعمل إيه يعني لا إله إلا الله اللي في ورقة قد كده،
نعم،
مع البتاع البلا الأسود ده كله؟ فيقول الله، فيقال له: احضر وزنك، احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيئا.
يا سلام يا سلام يا سلام. إذن لابد في النهاية دكتور عبد الله وأحبابنا الكرام، كلمة في النهاية لابد، من هنا تأتي ضرورة نهضة العلماء الربانيين الذين يحملون راية الوسطية وفقه التيسير لبيان الأخطاء الفكرية التي تقع فيها بعض الجماعات. فالفكر لا يعالج إلا بالفكر، الفكر لا يحارب إلا بالفكر. زي ما جبنا شبهة خطيرة جدا جدا، مسألة التكفير بالمعصية، جبناها والدكتور عبد الله بيرد بالراحة وببساطة: القرآن بيقول إيه، السنة بتقول إيه، علماءنا بيقولوا إيه قديما وحديثا، وبالراحة وبنتكلم بكل حب وتقدير. على الله أن يفتح قلوب وعقول كل من لديه لبس في فهم النصوص القرآنية والنبوية يا رب، اللهم أمين. أحبابنا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله رجل، شكرا جزيلا.
الله يخليك،
ربنا يبارك فيك
ابو،
ربنا يسعدك ويبارك في عمرك يا رب، اللهم امين. دي كانت حلقتنا، عديت الوقت، ربنا يبارك فيكم، ولكن ان شاء رب العالمين في اللقاء القادم نكمل ونستكمل هذا اللقاء وهذه الحلقات المهمه وهذه القضايا الفكريه المهمه جدا جدا. احبابنا الكرام، وافر تحياتي وتقديري، احبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.